بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله ذي العظمة والجلال والفضل والعطاء والنوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه أهل ولا بنون ولا مال، إلا من أتى الله بقلب سليم خال من الشرك في الأقوال والفعال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فاق جميع الخلق في كمال الخصال، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب ما تعاقبت الأيام والليال، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإن كل ذي عين مبصرة رائٍ ما يدور في العالم من حولنا في حروب وفتن، كم فيها من نفس تفتن، والحق أن من استعصم بالله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اتقاه فاز بجنته ورضاه. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله. إخوة الإسلام، سنين عددا ونحن نعيش أيامه، ومرارا وتكرارا تطوي ساعاته من أعمارنا، كم أشرقت شمسه وغربت، والصالحون في جد واجتهاد، والغافلون في سبات وغفلة وابتعاد. هنيئا لمن أعطاه حقه، وعزاء لمن فرط فيه، إنه سيد الأيام، بل خير يوم طلعت عليه الشمس، إنه عيد الإسلام المتكرر، إنه يوم الجمعة. أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. وكم هي منة الله تعالى على أمته بهذا اليوم العظيم الذي أضل عنه الأمم وهدانا إليه. صح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. ولعظمة هذا اليوم كان فيه ابتداء هذا الكون وانتهاؤه. صح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وجاء عند ابن ماجة وأحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر، ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وهو اليوم الذي كمل فيه الدين وتمت فيه النعمة، ورضي الله لنا الإسلام دينا في عرفة يوم الجمعة. ولهذا وذاك كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بخصائص وعبادات يختص بها دون غيره. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي السجدة والإنسان كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وقراءته صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين في فجرها لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر الميعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتها في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيها وما يكون. والمشاهد أن قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة سنة قلت المساجد التي تحييها وتقوم بها، فحري بأئمة المساجد أن يحيوها ويسمعوها الناس اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن خطأ بعض الأئمة ظنه أنه في فجر الجمعة هناك فضيلة لسجدة التلاوة فيها، فيقرأ سورة أو جزءا من سورة فيها سجدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. عباد الله، ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير لهذه الأمة في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم إنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذ دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء قليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب قراءة سورة الكهف في يومها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. أخرجه الحاكم والبيهقي وهو صحيح. تالله إنه أجر عظيم، تالله إنه أجر عظيم، وما أكثر المفرطين في هذا الأجر المضيعين له. ومن خصائص يوم الجمعة أن جعل الله تعالى فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما. وأرجى ساعات الإجابة ساعتكم هذه، من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، وذلك لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وكذلك آخر ساعة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لما رواه أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والحق أن كلتا الساعتين يرجى فيهما إجابة الدعاء، فاجتهدوا في هاتين الساعتين في الدعاء لعلكم توافقون باب إجابة فتلحقون بالسعداء. ووالله إن من تفويت الفرص إضاعة مثل هذه الساعة العظيمة والانشغال وقتها في ذهاب وإياب أو قيل وقال. ومن خصائص يوم الجمعة النهي عن إفراده بالصيام، وذلك لأنه عيد الأسبوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أخرجه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن إن صامه من غير تخصيص كالذي يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صومه يوم الجمعة أو نحو ذلك فلا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إخوة الإسلام، إن يوم الجمعة عند بعض الناس يصفه بأنه يوم كئيب، وذلك أنه آخر عطلة الأسبوع ويعقبه العمل، والحق أن هذا يوم عيد وسرور، وطاعة حق للمؤمن أن يفرح به. ولكم أن تعلموا أن الأعمال الصالحة في هذا اليوم لها مزية عن سائر الأيام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة، رواه ابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: وهو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة ومستحبة. فيوم الجمعة في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ويقول في موضع آخر: وللصدقة فيه مزية على سائر الأيام. ولقد شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز وغيره فيتصدق به سرا. وقال الله وإياكم، وقال الله وإياكم السوء، ودلنا وإياكم هداه، وجعلنا جميعا عاملين في رضاه. واستغفروا ربكم فإنه غفار تواب لمن أناب وتاب وعاد إليه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، فمن الخصائص العظيمة ليوم الجمعة أن فيه صلاة الجمعة وفرضها متقرر في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتركها عمدا بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب. صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. ولوجوبها، فإنه لا يجوز أن يسافر المسافر بعد أذان الجمعة الثاني حتى يصلي من تلزمه الصلاة، إلا أن يؤديها في طريقه، أو يخشى فوات رفقة، مثل أن يسافر بالطائرة فيخشى أن تفوته الرحلة إن تأخر. ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كما أن الجمعة لا تصلى في السفر، فلا يجب على المسافرين صلاة الجمعة إلا إذا كانوا في بلد تقام فيه الجمعة، فإنه يلزمهم حضورها وصلاتها مع الناس. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تجمع مع العصر، لأنها صلاة مستقلة، والجمع بين الظهر والعصر، وقياس الجمعة على الظهر لا يصح على أصح أقوال العلماء. كما أنه لا يجوز التشاغل بعد الأذان الثاني ببيع ولا شراء ولا غيرهما، ولا يصح شيء من العقود الواقعة ممن يلزمه الحضور حتى ولو كان ذلك في طريقه إلى المسجد. ولأهمية هذه الصلاة شرع لها الاغتسال، بل استحب استحبابا مؤكدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أخرجه البخاري ومسلم. بل إن من أهل الجمعة من قال بوجوب الاغتسال لهذا الأمر الذي في الحديث. كما أن من السنة التطيب لها ولبس أحسن الثياب، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ويركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. كما أن من السنن العظيمة لهذه الصلاة التبكير لها، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي مثل غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام أو جلس طاع طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. وكم في التبكير لصلاة الجمعة من فضائل: تحصيل مكان في الصف الأول وهو خير صفوف الرجال، وفضيلة انتظار الصلاة، والاشتغال بذكر الله، وصلاة النافلة، وقراءة القرآن، والتكبير والدعاء، كل هذه فضائل تفوت على المتأخر. إن مما يؤسف له يا إخوة الإسلام أن يقل اهتمام كثير من المصلين في هذا الزمان بالتبكير لصلاة الجمعة، حتى إن بعضهم لا يأتي إلا عند دخول الإمام أو أثناء الخطبة، ويأتي يتخطى الرقاب ويؤذي المسلمين. وما أخر كثيرا من الناس إلا النوم وسلطان الفراش أو الاشتغال بدنيا تدرك فيما بعد. وكم من جمعة يا عباد الله تطوي الملائكة فيها صحفها ولم تسجل من السابقين الأولين إلا القليل، ومعظمهم ممن جاء متأخرا في الساعات الأخيرة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الله أكبر، كم كانت مسابقة السلف للصلاة يوم الجمعة عظيمة. أثر عن بعضهم أنهم كانوا يذهبون للجمعة بالسرج، أي في ظلمة الليل لم تسفر السماء بعد، وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسابق إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث، رواه ابن ماجة بسند حسن. كما أنه يجب الاستماع لخطبة الجمعة والإنصات لها، فلا يجوز التكلم فيها والإمام يخطب لا بسلام ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا غير ذلك، إلا من كلم الخطيب أو كلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة. ويسن في صلاة الجمعة قراءة سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، أو قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، صح ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل ما تدرك به الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فمن جاء بعد الركوع الثاني من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فقد فاتته صلاة الجمعة، وعليه أن يصليها أربعا ظهرا. دلنا الله وإياكم على الهدى، ووفقنا الله وإياكم للحرص على تحصيل الأجور والسعي في الأعمال الصالحات الباقيات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إلهنا ومولانا، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت، أنت العزيز الناصر، وأنت القوي القادر، وأنت لقلوب عبادك المؤمنين جابر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إن إخواننا في هذه الساعة في دمشق في جهاد عظيم وفي سوريا، اللهم يا حي يا قيوم أبرم في هذه الساعات نصرا لهم مبينا. اللهم يا حي يا قيوم أبرم لهم في هذه الساعات نصرا لهم مبينا. اللهم يا حي يا قيوم أدرب لهم في هذه الساعات نصرا لهم مبينا. اللهم افتح عليهم فتحا مكينا، اللهم افتح عليهم فتحا مكينا، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اخزي عدوهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اخزي عدوهم، اللهم اجعلهم منصورين واجعل اعداءهم مدحورين، اللهم اجعلهم منصورين واجعل اعداءهم مدحورين، اللهم اجعلهم منصورين واجعل اعداءهم مدحورين. أنت القوي فلا قوي يدانيك، وأنت العزيز فلا عزيز يضاهيك، وأنت العظيم فلا عظيم يساويك. اللهم أنزل على عبادك نصرا من نصرك، اللهم أنزل على عبادك نصرا من نصرك، اللهم أنزل على عبادك نصرا من نصرك. اللهم إنهم ضعفاء إلا بك يلتجئون إليك، اللهم كلهم معزا وناصرا، اللهم كلهم معزا وناصرا، اللهم كلهم معزا وناصرا، ولعدوهم مذلا وقاهرا، ولعدوهم مذلا وقاهرا. اللهم أقر أعيننا برؤية بشار وجنده مجندلين، اللهم أقر أعيننا برؤية بشار وجنده مجندلين مدحورين خاسرين. اللهم يا حي يا قيوم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الرعب والخوف من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل عليهم بأسك وعذابك ورجزك إله الحق. اللهم لا ترفع لهم رايح واجعلهم للعالمين آية، اللهم لا ترفع لهم رايح واجعلهم للعالمين آية. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في كل مكان، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويعدل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أمن لإخواننا في مصر واحكمهم بشرع الإسلام، واكفهم شر الأوغاد واللئام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفهم كيد الكائدين، واحمهم من سوء السيئين يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأعز بهم الإسلام، وأعز الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك وأنت الرحيم الغافر أن تنزل علينا من بركات السماء. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك، ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.